قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الكريم دائما مع أنوار النبوة ومع هذا الحديث النبوي الشريف الذي استمعنا إليه. إخوة الإيمان، يتحدث رسولنا صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر فيقرر أن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه، فيسأله صحابته وكأنهم يعجبون أن يحدث ذلك قائلين: وهل يشتم الرجل والديه؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. إخوة الإيمان، علاقة الأبناء بآبائهم وأمهاتهم علاقة جعلها الحق تبارك وتعالى مصونة عن كل لغو، ومحفوفة بكل تكريم وإجلال وتقدير. ذلك حينما جعل الحق تبارك وتعالى هذه العلاقة مساوية لعبادته وحده وإفراده بالعبادة، حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وحيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع: إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين. فنلاحظ أن العلاقة الكريمة بالأبوين مقرونة بالأمر بعبادة الله، والإساءة إلى الأبوين مقرونة كذلك بالإشراك بالله. وتلك منزلة لم تصل إليها ولم تبلغها أي علاقة من العلاقات التي يقيمها الإسلام بين الناس في المجتمع. ونتساءل: ولما ذلك؟ القرآن الكريم يجيب على هذا التساؤل في أكثر من آية، حين يتحدث عما يعانيه الأبوان والأم خاصة في حملنا وإرضاعنا وتربيتنا ونحن صغار، ثم في ولاية أمورنا والسهر على مصالحنا وترتيب كل شؤون الحياة من حولنا حتى نبلغ أشدنا ونصل إلى ما نكون عليه. وهنا لا ينبغي إخوة الإيمان أن يكون جزاء الأبوين منا بعد أن يبذل ما بذل، لا يكون جزاؤهما إلا التقدير الكامل والاحترام والتعاطف الذي يعوضهما بعض الشيء عما بذل في سبيلنا من عطف وحب وحلو. أكثرنا إخوة الإيمان بفطرته وبما أودع الله فيه من خير يحرص على رد الجميل لأبويه، لكن الكثيرين منا ربما يخطئون أو ينحرفون عن هذه الطريق فيقعون فيما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. وهنا الحديث يتحدث عن الوقوع في مثل هذا الخطأ غير المقصود. ونلاحظ إخوة الإيمان أن الصحابة حين قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ تعطينا هذه الجملة إشارة إلى ما كانت عليه علاقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بآبائهم وأمهاتهم من الاحترام والتقدير والبر الذي يأمر به الإسلام دائما الأبناء بالأباء. المجتمع الذي كان فيه صحابة رسول الله كان يقوم على تعاليم كتاب الله وسنة رسوله، ومن ثم كان الأبناء يحفظون لذويهم وآبائهم هذا التكريم الذي أمر به الإسلام وشرعه حياة وطريقا لحفظ العلاقة بين الأجيال المتوالية صغارا وكبارا إلى غير ذلك. الموقف الذي معنا إخوة الإيمان: إساءة إلى الأبوين يقوم بها الأبناء من غير أن يقصدوا، ولذا نبه إليها الرسول ونهانا أن نسب آباء الآخرين حتى لا يكون سبنا لآباء الآخرين سببا في أن نعرض آباءنا نحن لمثل هذا السب أو لمثل هذه الإساءة. ثانيا، أن سب آباء الآخرين منهي عنه شرعا، ذلك أنه ليس من خلق المسلم أن يكون سبابا ولا شتاما ولا طعانا ولا لعانا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. والأصل في العلاقة بين المسلمين أن تكون علاقة المحاسنة الأخلاقية التي تحفظ لكل فرد مكانته، وتحفظ على كل فرد تقديره واحترامه، وكما نحترم الناس سيحترمون الناس، وكما نعامل الناس بالحسنى سوف يعاملوننا كذلك بمثل هذه الحسنى. ومن ثم يقوم المجتمع كله على هذا التأدب المتبادل، أو على هذا الاحترام المتبادل بين الناس، فلا يكون بينهم وقيعة ولا خلاف ولا شقاق ولا أذى من واحد لآخر. يبقى بعد ذلك إخوة الإيمان أن نعود إلى وصايا القرآن الكريم فيما يتصل بالأوعية، ولعل أبلغ ما كان في ذلك قول الحق تبارك وتعالى في سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يستوقفنا تعبير القرآن الكريم إخوة الإيمان بقوله: ولا تقل لهما أف. هذا التأفف ليس قولا، إنما هو تعبير عن حالة نفسية هي الضيق بالآخرين والتبرم بهم، حتى هذه الحالة النفسية التي لا نقول فيها شيئا سوى لفظة أف نحن منهيون أن نقولها للأبوين خاصة، لأن لهما من المنزلة ولهما من الدين في أعناقنا ما لا نستطيع أبدا أن نفيهما به مهما بذلنا ومهما فعلنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن نجعلنا ممن يبرون آباءهم وينتفعون بخيرهم وبدعواتهم إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان، ولنا بإذن الله مع أنوار النبوة ومع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لقاء ولقاء، وريثما نلتقي أستودعكم الله، وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته.
من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وأن تستعمل به بدني، فإنه لا يعينني على الحق غيرك، ولا يؤتينيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.